الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبغض الألد الخصم. وعنها قالت: كان أبغض الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الألد الخصم. وعن الحسن وهو ألد الخصام قال: كاذب القول. وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ابتدع قوم بدعة إلا أعطوا الجدل. وعن أبي أمامة قال: قال حماد: لا أدري رفعه أم لا، ما ضلت أمة بعد نبيها إلا كان أول ضلالتها التكذيب بالقدر، وما ضلت أمة بعد نبيها إلا أعطوا الجدل. ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. قال ابن صاعد: أبو مخزوم اسمه حماد، ما روى عن القاسم غير هذا الحديث. وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتنازعون في القرآن، فغضب غضبا شديدا حتى كأنما يصب على وجهه الخل، وقال: لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإنه ما ضل قوم قط إلا أوتوا الجدل. ثم تلا هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. وعن أبي أمامة قال: بين نحن نتذاكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ينزع هذا بآية وهذا بآية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما صب على وجهه الخل، فقال: يا هؤلاء، لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإنه يوقع الشك في قلوبكم، فإنه لن تضل أمة إلا أوتوا الجدل. وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وقال صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. وقال: حدثني أبو الدرداء وأبو أمامة الباهلي وأنس بن مالك وواثلة بن الأسقع قالوا: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. فقالوا: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس، لا يمارون في دين الله، ولا يكفرون أهل القبلة بذنب. وعن أبي أمامة وأنس بن مالك وواثلة بن الأسقع قالوا: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتمارى في شيء من الدين، فغضب غضبا شديدا لم يغضب مثله، ثم انتهرنا فقال: مه يا أمة محمد، لا تهيجوا على أنفسكم، وهج النار. ثم قال: أبهذا أمرتم؟ أوليس عن هذا نهيتم؟ أوليس إنما هلك من كان قبلكم بهذا؟ ثم قال: ذروا المراء لقلة خيره، وذروا المراء فإن المراء لا تؤمن فتنته، وذروا المراء فإن المراء يورث الشك ويحبط العمل، ذروا المراء فإن المؤمن لا يماري، ذروا المراء فإن المماري قد تمت خسارته، ذروا المراء فكفاك إثماً أنك لا تزال مماريا، ذروا المراء فإن المماري لا أشفع له يوم القيامة، ذروا المراء فأنا زعيم بثلاثة أبيات في الجنة، رباضها ووسطها وأعلاها، لمن ترك المراء وهو صادق، ذروا المراء فإنه أول ما نهاني عنه ربي بعد عبادة الأوثان وشرب الخمور، ذروا المراء فإن إبليس قد يئس أن يعبد، ولكنه قد رضي منكم بالتحريش في الدين، ذروا المراء فإن بني إسرائيل افترقوا على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 73 فرقة، كلهم على ضلالة إلا السواد الأعظم. قالوا: يا رسول الله، من السواد الأعظم؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من لم يمار في دين الله، ثم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قالوا: يا رسول الله، من الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس ولا يمارون في دين الله عز وجل. وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم لمن ترك المراء وهو محق ببيت في ربض الجنة، وبيت في وسط الجنة، وبيت في أعلى الجنة. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ضل قوم قط إلا أوتوا الجدل. قال: ثم تلا هذه الآية: ولما ضرب ابن مريم مثلا الآية والتي بعدها إلى قوله تعالى: بل هم قوم خصمون. وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وعن الحسن: وهو ألد الخصام، قال: كاذب القول. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتنازعون في القدر، هذا ينزع آية وهذا ينزع آية، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال: أبهذا أمرتم؟ أبهذا وكلتم؟ تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ انظروا إلى ما أمرتم به فاتبعوه، وإلى ما نهيتم عنه فاجتنبوه. وعن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر، فغضب حتى احمر، حتى كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، ثم أقبل علينا فقال: أبهذا أمرتم؟ أو بهذا أرسلت؟ أو بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه. وعن أبي العالية قال: آيتان في كتاب الله ما أشدهما على الذين يجادلون في القرآن، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وقوله تعالى: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وعن أبي العالية قال: آيتان في كتاب الله ما أشدهما على الذين يجادلون في القرآن، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وعن جابر قال: قال لي محمد بن علي: يا جابر، لا تخاصم، فإن الخصومة تكذب القرآن. وعن أبي جعفر قال: لا تجالس أصحاب الخصومات، فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. وعن أبي جعفر في قوله تعالى: الذين يخوضون في آياتنا. وعن محمد في هذه الآية: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، قال: كنا نعدهم أصحاب الأهواء. قال: حدثنا ابن عون قال: كان محمد يرى أن هذه الآية نزلت فيهم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، يعني أهل الأهواء. قال مسلم بن يسار: إياكم والمراء، فإنها ساعة جهل العالم، وفيها يلتمس الشيطان زلته. وعن محمد بن واسع قال: سمعت مسلم بن يسار يقول: إياكم والمراء، فإنها ساعة جهل العالم، وفيها يبتغي الشيطان زلته. وقال أبو الربيع في حديثه: وبها يتبع الشيطان زلته. قال: هذا الجدل. قال إبراهيم في حديثه: قال حماد يقول لنا محمد: هذا الجدل. وعن محمد بن واسع أن مسلم بن يسار كان يقول: إياكم والمراء، فإنها ساعة جهل العالم، وبها يبتغي الشيطان زلته. قال حماد: ثم أقبل علينا محمد بن واسع فقال: هكذا هذا الجدل، وحرك حماد يده. وعن محمد بن واسع قال: قال مسلم بن يسار: إياكم والجدل، فإنها ساعة جهل العالم، وبها يبتغي الشيطان زلته. قال ابن واسع: هذا الجدل. وعن منصور عن مجاهد: يخوضون في آياتنا، يكذبون بآياتنا. وعن معاذ بن جبل قال: حدثنا ابن عون قال محمد: إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، وكان يرى أن هذه الآية نزلت فيهم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وعن محمد بن علي بن حنفية قال: لا تجالسوا أصحاب الخصومات، فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. وعن عبد الله قال أكثر الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضا في الباطل. قال طلحة بن خصيف قال أشهد أن في التوراة يا موسى لا تخاصم أهل الأهواء فيقع في قلبك شيء فيدخلك النار. وعن خصيف قال مكتوب في التوراة يا موسى لا تخاصم أهل الأهواء، يا موسى لا تجادل أهل الأهواء فيقع في قلبك شيء فيرديك فيدخلك النار. وعن عمرو بن قيس قال قلت للحكم ما اضطر الناس إلى الأهواء؟ قال الخصومات. وقال العوام بن حوشب سمعت إبراهيم النخعي يقول في قوله عز وجل فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. قال أغرى بعضهم ببعض في الخصومات والجدال في الدين. وعن إبراهيم في قوله تعالى فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، قال أغرى بعضهم ببعض في الخصومات والجدال، يعني في الدين. وعن حماد بن زيد عن أيوب يقول لا أعلم اليوم أحدا من أهل الأهواء يخاصم إلا بالمتشابه. وعن حماد بن زيد قال سمعت أيوب يقول لا أعلم أحدا من أهل الأهواء يخاصم إلا بالمتشابه. وعن معاوية بن قرة قال الخصومات في الدين تحبط الأعمال. وعن معاوية كذلك قال كان يقال الخصومات في الدين تحبط الأعمال. وعن معاوية قال الخصومات في الدين تمحق الأعمال. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وقال عمر بن عبد العزيز من أكثر الخصومات أكثر التنقل. وعن أبو وهب محمد بن مزاحم قال قال لي أخي سهل بن مزاحم مثل الذي يتنازع في الدين مثل الذي يشتد على شرف المدينة، إن سقط هلك وإن نجا لم يحمد. وعن عمر بن عبد العزيز قال من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وقال عمر رضي الله عنه وقال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وعن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه قال من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، ومن لم يعد كلامه من عمله كثرت خطاياه، ومن كثرت خصوماته لم يزل يتنقل من دين إلى دين. وعن أبي مسعود الأنصاري أنه قال لحذيفة أوصني، قال إن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون. وقال حذيفة لأبي مسعود إن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد. وعن خالد بن سعد مولى أبي مسعود قال دخل أبو مسعود على حذيفة وهو مريض فأسنده إليه، فقال ابن مسعود أوصنا، فقال حذيفة إن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في الدين. وعن إبراهيم قال كانوا يكرهون التلون في الدين. وعنه كذلك قال كانوا يرون التلون في الدين من شك القلوب في الله. وقال مالك الداء العضال التنقل في الدين. وقال مالك قال رجل ما كنت لاعبا به فلا تلعبن بدينك. وعن يونس قال نبئت أن عمر بن عبد العزيز قال من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وقال الوليد بن مسلم قال كتب عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر تنقله. وعن مالك بن أبي الرجال قال كتب إلينا عمر بن عبد العزيز بالمدينة من جعل دينه غرضا للخصومات كثر تنقله من دين إلى دين، ومن عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، ومن عد كلامه من عمله قل عمله إلا فيما يعنيه. وعن يحيى بن سعيد قال قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وعن ابن جريج عن عطاء قال الساقط يوالي من شاء.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. الآية الكريمة قول الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ختم الآية بهذا الوصف ألد الخصام، يعني إذا خاصم فإنه يصر على قوله ولا يتراجع ويجادل بالباطل ويبالغ في المجادلة ولا يزال على مجادلته ولو ظهر له خطأ. هذا وصف يعيبه به ويعاب به كل من كان هكذا، فلذلك كان بغيضا عند الله. في هذا الحديث إن أبغض الرجال عند الله الألد الخصم. الألد هو الذي لا يفهم أو يفهم ولكن يصر، والخصم كثير المنازعات كثير الخصومات، يخاصم على أدنى قليل. ولما كان كذلك جاءت هذه الآثار وفيها التحذير من مجادلة هؤلاء المجادلين، وفيها التحذير من سماع أقوالهم والركون إليهم والمجادلة لهم، سيما إذا عرف بأنهم يصرون على ما يقولون ولا يرجعون. وهذا شأن كثير من أولئك المبتدعة، وقصدهم بذلك أن يظهر للناس أنهم على حق وصواب. هكذا شأن كثير من المبتدعة، فلذلك إنه هي عن مجادلتهم وعن مخاصمتهم. قال الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، يعني المصرون منهم على ما هم عليه إذا جادلتمهم يزدادون سوءا ويزدادون شرا ويصرون على خطأهم ولو تبين لهم أنه خطأ. وأما الذين يعرفون الحق أو يهدفون إلى الحق فإنهم بأدنى دلالة يتراجعون ويلحق بهم المبتدعة أيا كانت البدعة. غالبا أن البدع يصر أهلها عليها ولو تبين لهم الحق مع غيرهم. مثلا المعتزلة لا حيلة فيهم إلا أن يشاء الله، يقع الجدال معهم في العقيدة وفي الأفعال وفي القدر، ومع ذلك لا يتراجعون. وكان السلف ينهون عن مجادلتهم لأنهم لا حيلة فيهم، ولأن الذي يجادلهم قد ينخدع بقوة جلدهم وقوة جدلهم وكثرة خصوماتهم وما إلى ذلك هكذا. ثم وقع في عهد الإمام أحمد رحمه الله أنه اضطر إلى مجادلتهم في مسألة خلق القرآن، ولكن كان الإمام أحمد عنده الأدلة، فكلما جاءوه بشبهة أبطلها ويأتيهم بالنصوص ولا يستطيعون أن يردوا عليه. واستمر على جلده معهم وعلى صبره، ولما لم يقدروا على أن يخصموه سلطوا عليه الخليفة أن يجلده وأن يسجنه. ولما كانوا كثير وهو واحد ظن الخليفة أن الحق معهم، ظن أن الحق أقرب إلى العدد منه إلى الواحد، وما علم أن الأمة على ما هو عليه، وأن هؤلاء ولو كثروا فإنهم لا حق معهم. جادلهم الإمام أحمد لأنهم مضطرون إلى ذلك، ولأنه لو تركهم إلا أكره العلماء وأكره العامة على أن يقولوا بقولهم وأن يذهبوا كمذهبهم، فلأجل ذلك اضطر إلى مجادلتهم. ثم انقطعت شبهاتهم وظهرت عليهم حجته. هذا جدال للضرورة، كذلك أيضا بقية المبتدعين لما كانوا مقتنعين بما هم عليه من بدائهم ومصرين عليها وغير راجعين منها، لم يكن هناك حاجة إلى مجادلتهم وإلى منازعتهم، لأنهم لا يرجعون. وكم حصلت منازعة بين أهل السنة والرافضة، ومع ذلك لم يتأثر الرافضة بتلك المنازعات ولا بتلك المجادلة، بل تراهم مصرين ومستكبرين ومقيمين على ما هم عليه، لا يتأثرون ولا يتراجعون، كل ذلك لأنهم في نظرهم أن الحق في جانبهم، وأن من خالفهم فإنه مبطل، لأن هذا شيء توارثوه عن آبائهم وأجدادهم، وألفوا عليه آباءهم ووجدوه في مؤلفاتهم وفي كتبهم، فلا حيلة في جدالهم. وكذلك المعطلة نفاة الصفات، كم جادلهم كثير من العلماء الفطاحلة الأجلة، ومع ذلك ما حصل منهم تأثر ولا تقبل، فكانوا بذلك كالصم الذين لا يسمعون أو يسمعون ولا يعقلون ولا يتجاوبون، فلا خير في مجادلتهم ولا حاجة إلى منازعتهم، بل الأصل أنهم أولى بأن يتركوا، كما روي عن الخليل بن أحمد دخل عليه بعض تلاميذه وهو يتكلم في أوزان الشعر، ثم إنه قال لهم إن الناس أربعة: عالم ويدري أنه عالم فهذا كامل فسودوه، الثاني عالم ولا يدري أنه عالم فهذا غافل فنبهوه، الثالث جاهل ويدري أنه جاهل فهذا مسترشد فأرشدوه، الرابع جاهل ولا يدري أنه جاهل فهذا مائق فاتركوه. فأكثر هؤلاء الذين يجادلون بالباطل يعتقدون أنهم على صواب، فهم جهلة ويصرون على جهلهم ويستمرون عليه ولا يتأثرون بمن يجادلهم ولا بمن ينصح ولا بمن يدلهم، بل دائما وهم مقيمون على ما هم عليه. لا شك أن مثل هؤلاء لا خير فيهم، ومثلهم أيضا القدرية، نفاة القدر، نفاة قدرة الله، ينكرون قدرة الله على كل شيء، وهو قول للمعتزلة، ينكرون قدرة الله تعالى على أفعال العباد، فمثل هؤلاء أيضا لا يجادلون، فإن جدالهم لا يزيدهم إلا نفورا، ولكن واجب الأمة التحذير منهم والتحذير من مجالستهم، تحذير العامة وتحذير المبتدئين، أن يقال لهم احذروا مجالسة المبتدئة، احذروا مؤانستهم أو البقاء معهم أو سماع كلامهم، فإنهم ضرر على من جالسهم، أعظم ضررهم على الأديان أعظم من ضرر السم على الأبدان. وبذلك يسلم الإنسان إذا ابتعد عنهم على عقيدته وعلى فطرته، العامة على الفطرة، على فطرة الله التي فطر الناس عليها، يعتقدون أن الله تعالى خالق كل شيء وأنه على كل شيء قدير وأنه لا يعزب عنه عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه منزه عن صفات الناقص، وأنه عالم بكل الأحوال، يعتقدون ذلك كله، وإن لم يعرفوا الأدلة والتفاصيل ونحوها
فإذا جاءهم من يشككهم لم يقدروا على مقاومة أولئك المشككين وأولئك المبتدئين ولم يستطيعوا أن يردوا عليهم فلم يكن بد من أن يستسلموا لهم أو ينخدعوا بهم ويقولون نعم أنتم الذين على صواب وغيركم ليس على صواب فينخدعون ويتركون الحق إلى الباطل إذا موه الباطل وأظهر في صورة حق. هذا يتعلق بالجدال في العقيدة، ومن ذلك الجدال في القدر، فإن الصحابة لما جلسوا مرة يتنازعون في القدر الذي هو قدرة الله، هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، سمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم مغضبا ونهاهم وقال أبهذا أمرتم أم بهذا كلفتم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، إنما أنزل ليصدق بعضه بعضا فما علمتم منه فاعملوا به وما لم تعلموه فاكلوه إلى عالمه، إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وبكثرة جدالهم. حذرهم صلى الله عليه وسلم، خرج إليهم مغضبا قد احمر وجهه أو اسود وجهه من شدة الغضب لما رآهم يتنازعون في هذه الأمور الغيبية، وذلك لأن إذا آمنا بقدرة الله تعالى لم نتعرض لما وراء ذلك، نقول الله تعالى على كل شيء قدير، ويدخل في ذلك أفعال العباد، ويدخل في ذلك جميع المخلوقات، نقول إنها كلها خلق الله، ولا ينافي ذلك أننا نثبت للعباد قدرة يزاولون بها أعمالهم. فإذا عرفنا أن الأبد هو الذي تنسب إليه الأعمال، نقول قدرة الله تعالى عامة وقدرة المخلوق خاصة داخلة تحت تلك القدرة، فلا حاجة إلى أن نرد بعض الآيات ونقبل البعض، بل نقبل الجميع، ولا نقول إن القرآن فيه متناقضات أو فيه مخالفات أو ما أشبه ذلك، هكذا يجب. فهذا يكون في الخلاف في المسائل العقدية، وأما الفروع فلا بأس إذا كان عند الإنسان علم أن يطلب الدليل ممن خالفه في مسألة من مسائل الفروع التي هي مظنة الاجتهاد، فإن الاجتهاد مجاله واسع، فإذا اختلف اثنان في مسألة فإذا كان مع أحدهما نص أو دليل فإنه يبينه لخصمه، ومن كان قصده الحق فإنه يقبله ويتراجع. ومن لم يكن قصده الحق بل معجب بقوله ومصرا على ما هو عليه ولو خالفه من خالفه فلا حيلة في مجادلته ومراجعته. فهكذا كان السلف رحمهم الله وكان الأئمة وأتباعهم إذا اختلفوا في مسألة وتجادلوا فيها رجع الخاطئ منهم واعترف بخطأه، وإذا لم يكن هناك دليل وأصر كل منهم على قوله عذر بعضهم بعضا في هذه المسائل التي هم فيها مجتهدون، يعذر بعضهم بعضا. فهكذا نقول في هذه الأقوال التي يحصل فيها جدال أو خلاف بين علماء الأمة، أن نقول لكل اجتهاده. كان كثير من أتباع الأئمة يتجادلون في مسائل فرعية ويرجع منهم من كان ظهر له الحق مع خصمه. وأما نهي العلماء عن الجدال وعن مجادلات أولئك المتمعلمين فإنهم يخشون على من جادلهم أن لا يقدر على مخاصمتهم فيدخل في سمعه أو في قلبه شيء من شبهاتهم ويعجز بعد ذلك عن التخلص منه. حتى أن بعضهم لما قيل له هلما اسمع منا آيات من القرآن قال لا أسمع ولا بعض آية ولا حرفا أو بعض حرف. فقيل له لماذا لم تسمع منهم آيات من القرآن؟ فقال إني أخشى أن يؤولوها وأن يظهروا غير معناها وما تدل عليه فيعلق بقلبي شيء من أهوائهم أو من شبهاتهم ويصعب علي بعد ذلك أن أتخلص منه. فلذلك امتنع عن أن يسمع منهم آية أو حديثا، وذلك لأنه يعرف أنهم مبتدعة وأن تلك البدعة قد تمكنت من نفوسهم وأنهم مصرون على بدعهم، ولو جاءتهم كل آية فإنهم لا يقبلونها وعندهم مع ذلك شبهات يحاولون ترويجها يحاولون نشر تلك الشبهات ويحاولون إظهارها أمام الناظرين. وإذا كان كذلك فإن السلامة منها أولى أن نقول البعد عنها أولى، البعد عن سماعها والبعد عن الإصغاء إلى أهلها لئلا يزخرفوا باطلهم. وإذا زخرفوه وسمعه بعض الجهلة ظن أنهم على صواب ومدحهم بما هم عليه وانخدع بكلامهم فلا حاجة إلى سماع كلامهم، ولو تكلموا بحق يقصدون به باطلا. كان كثيرا من الصحابة إذا سمع من يحتج بباطل يرد عليهم، فكان علي رضي الله عنه إذا جاءه بعض الخوارج وقالوا له لا حكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، يقول كلمة حق أريد بها باطل. كلمة حق صحيح الحكم لله، ولكن يريدون بذلك الرد على علي رضي الله عنه فيما هو يختاره. وتكلم بعضهم بهذه الكلمة وهو يصلي فرفع صوته وقال أو قرأ آية من القرآن، ويقوله تعالى فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. علم أنهم من الذين لا يوقنون فسلى نفسه بالصبر، وأخبر بأن الله تعالى أمرنا بالصبر وأننا إذا صبرنا فلا نستخف بما يقولون. فإذا كان المجادل في العقيدة إن كان معك قدرة على إقناعه وإقناع الحاضرين، وأنت تعرف شبهاته وترد وتقدر على ردها، فإنك تجادله أمام الناس حتى يندحر. وإذا كنت تخشى أن يظهر جدله ولا تقدر على مقاومته بجدله كله، فالأولى أنك ترتعد عن مجادلته. أما إذا كانت المخاصمة في فروع، يعني في مسائل خلافية في الأحكام في الصلوات وفي المفطرات وفي مفسدات الحج وفي شروط البيع وما أشبه ذلك، فإذا كان معك دليل وأقنعت به خصمك فإنه سوف يرجع إذا كان يقصد الحق، وإذا لم يرجع قامت عليه الحجة وقمت أنت بما عليك من البيان. والله أعلم. لهذا هي حال أولئك المبتدئة، فإنهم يتلونون في العبارات، يعني يأتون بلون من الشبهات ثم ينتقلون إلى لون آخر فيه أيضا شيء من الشبهات، وهكذا أيضا. السلامة منهم عدم الإصغاء إليهم ووجوب التحذير منهم.
ليس التلون يفتي بشيء ولما غلب عليه الهوى خالفها،
يمكن أيضا أنه يكون على طريقة ثم يصغي إلى بعض شبهات المبطلين فينجرف معهم ويصير معه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 29 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم.
هكذا قال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست. المسلمون هم الذين يدينون بالإسلام، دينهم الإسلام، الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من استسلم لله. قال تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فالمسلمون بينهم حقوق، لبعضهم على بعض حقوق، فعليهم أداء تلك الحقوق، وعليهم القيام بها. وإذا قاموا بهذه الحقوق فإن الله تعالى يقبل منهم ويضاعف أجرهم. وإذا أدوا هذه الحقوق ثبتت بينهم المودة والمحبة، وصاروا إخوانا كما سماهم الله، فأصبحتم بنعمته إخوانا، وأحب بعضهم بعضا، ووالى بعضهم بعضا، ونصر بعضهم بعضا، وتعاونوا على البر والإحسان، وتعاونوا على الخير، ولم يتعاونوا على الإثم والعدوان. بدأ هذه الحقوق الستة بالسلام: إذا لقيته فسلم عليه. والسنة أن يبدأك أن تبدأه بالسلام، تبدأه بالسلام قبل أن يبدأك، حرصا على الخيرية، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فجعل خيرهم يعني أفضلهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام. والسلام كلمة طيبة مشتقة من السلامة، دعوة للمسلم، دعوة بالسلامة من الآفات والشرور. ولأجل ذلك أمر الله بها وبأن نسلم عليه. علم أمته في التشهد أن يقولوا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. كذلك أمرنا بأن نسلم على عباد الله، أن نقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ذلك كله لأجل إفشاء هذه الكلمة التي يحبها الله تعالى. جاء بالحديث أنها سبب للمودة والمحبة بين المسلمين، وسبب لدخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء؟ إذا فعلتموه تحاببتم. أفشوا السلام بينكم. فالسلام تحية المسلمين، أمر الله تعالى بها في قوله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وقد توسع العلماء في آداب السلام، وذكروا فوائده، وذكروا أمثلته، مما يدل على فضل هذه التحية فيما بين المسلمين: السلام عليكم، وتقول عليكم السلام. الثانية: وإذا دعاك فأجبه. الدعوة هاهنا قيل إن المراد الدعوة إلى طعام عموما، أي إذا دعاك لتناول طعام أو نحو ذلك فأجبه. فإن في إجابته ترسيخ للمودة والمحبة، وخص ذلك بعضهم بطعام الوليمة، وليمة الزواج، وذلك لأنه ورد فيها ما يدل على آكديتها، أنها من آكد الدعوات، حتى قال: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله. فهكذا جاء الأمر بإجابة الدعوة. ولإجابة الدعوة أيضا آداب معروفة استوفاها العلماء في كتب الآداب. كذلك يقول: وإذا عطس وحمد الله فشمته. وذلك لأن هذا العطاس ذكروا فيه فائدة، وهي أنه يحلل ما في الرأس من الأبخرة، فإذا عطس الإنسان فإن عليه أن يحمد الله، وإذا حمد الله على سلامته بعد هذه الزلزلة فإن من سمعه يشمتونه فيقولون: يرحمك الله. ثم هو يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. فهكذا أدب النبي صلى الله عليه وسلم أو علم أمته بتشميت العاطس، أن يقولوا: يرحمك الله. وهذا من الآداب، ويقول بعضهم إنه فرض كفاية، إذا قاله بعضهم أرده على الجميع. كلمة واحدة: يهديكم الله ويصلح بالكم. كذلك من الآداب النصيحة: إذا استنصحك فانصح له. إذا طلب منك أن تنصحه في أمر من الأمور وأنت تعرف فيه مصلحة، فإن عليك أن تبين له ما عندك من النصيحة، وتوضح له الحق الذي تعرفه. إذا طلب نصيحتك في شراء حاجة وأنت تعلم فيها مصلحة، فلك أن ترشده. وإذا استنصحك في بيع سلعة وأنت تعرف فيها شيئا، فعليك أن تبين له وجه الحق فيها. وإذا استنصحك في سفر أو في قدوم وأنت تعرف فيه أمرا، فبين له الحق الذي تعلمه، فإن ذلك من باب النصيحة. وكذلك في بقية الحوادث والأمور بين له ما تعلمه في هذا الأمر. وقد يكون أيضا محتاجا إلى من ينصحه، وإن لم يستنصحك، فإذا رأيته يصادق إنسانا شريرا فابدأه بالنصيحة، وقل له: أنصحك عن صحبة فلان فإن فيه كذا وكذا. وكذلك إذا رأيته يريد أن يصاهر رجلا فإن عليك نصيحته وأن تبين له أنه لا يصلح للمصاهرة وما أشبه ذلك. كذلك أيضا إذا رأيته يريد أن يشتري شيئا فيه ضرر أو يبيعه فعليك أن تبدي له النصيحة وأن تبين له الحق والصواب حتى لا يتضرر، حتى لا يقع في مصيبة وأنت تعلم أن عليه بها مصيبة أو ضرر. فالحاصل أنه إذا جاءك يستنصحك فإن المستشار مؤتمن فعليك أن تنصحه، وإذا رأيته يتعاطى شيئا ولم يستشرك فالأولى أن تبدأه وتنصحه. فهكذا جاء الأمر بالنصيحة. وأما عيادة المريض فإنها أيضا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، فإن المسلم أخو المسلم، فالمسلم الذي يحبسه المرض ويقعده عن الخروج وعن زيارة أصدقائه يقعد في بيته على فراشه يوما أو أياما، لا شك أنه بحاجة إلى من يعوده، الذين يعودونه يفرح بهم ويسر بهم ويستبشر بهم ويعلم أنهم أهل مودة وصداقة وأهل محبة وإخلاص. فإذا جاءوه جلسوا عنده أخذوا يدعون له بالشفاء وأخذوا يعدونه بالعافية ويسألون الله له العافية والشفاء العاجل ويحثونه على الصبر ويبشرونه بما في الصبر من الأجر الكبير ويدعون الله تعالى له فيقوى بذلك قلبه ويعرف بذلك محبتهم له ويعرف من يحبه ومن لا يحبه. جاء في عيادة المريض أحاديث كثيرة، حتى جاء حديث أن عائد المريض يمشي في خرفة الجنة، يعني كأنه يقتطف من ثمار الجنة، الذي يعود المريض في خرفة الجنة يختلف من ثمار الجنة، وذلك دليل على أنه قد حصل على أجر وأن هذا الأجر الذي حصل عليه ليس له قدر. كذلك أيضا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض اتباع الجنائز، الميت إذا مات من الإخوان المسلمين حزن عليه أصدقاؤه، ومن آثار حزنهم أن يقول لا بد أن نصلي عليه ندعو له، وذلك لأنه بحاجة إلى الدعاء، بحاجة إلى أن ندعو له، بحاجة إلى أن نصلي عليه وندعو له لأنه قد انقطع عمله. وكذلك أيضا نتبع جنازته، نشيعه إلى المقابر إلى أن يدفن، نحتسب بذلك أجرا ونواصل الدعاء له، ندعو له بعد ذلك إلى أن يصل إلى أن يدفن، ونحتسب بذلك الأجر الذي ورد فيه. جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى يفرغ من دفنها فله قيراط. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين، مثل الجبلين العظيم من الأجر. فيحتسب المسلم بدخوله في هذا الأجر، بمعنى أنه يحتسب أنه إذا زار، إذا شيع أخاه حصل على الأجر. كذلك أيضا يسلي أولاد ذلك المتوفى، يسليهم ويدعو لهم ويعزيهم، يعرفون بذلك صداقته، يعرفون مودته ومحبته لهم، فيكونون بذلك قائمين مقام أبيهم في مودته وأخوته ومحبته. فهكذا يكون تكون آثار المحبة والأخوة فيما بين المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في تفسيره: وقد توقفنا عند قول الله جل وعلا من سورة البقرة: ولقد جاءكم موسى بالبينات بالمعجزات كالعصا واليد وفلق البحر ثم اتخذتم العجل إلها من بعد ذهابه إلى الميقات وأنتم ظالمون باتخاذه. وإذ أخذنا ميثاقكم على العمل بما في التوراة، وقد رفعنا فوقكم الطور الجبل حين امتنعتم من قبولها ليسقط عليكم، وقلنا خذوا ما آتيناكم بقوة بجد واجتهاد، واسمعوا ما تؤمرون به سماع قبول. قالوا سمعنا وعصينا، قالوا سمعنا قولك وعصينا أمرك. وأشربوا في قلوبهم العجل، أي خالط حبه قلوبهم كما يخالط الشراب بكفرهم. قل لهم: بئس ما شيئا يأمركم به إيمانكم بالتوراة من عبادة العجل إن كنتم مؤمنين بها كما زعمتم. والمعنى: لستم بمؤمنين، لأن الإيمان لا يأمر بعبادة العجل. والمراد آباؤهم، أي فكذلك أنتم لستم بمؤمنين بالتوراة، لستم بمؤمنين بالتوراة، وقد كذبتم محمدا صلى الله عليه وسلم، والإيمان بها لا يأمركم بتكذيبه. قل لهم: إن كانت لكم الدار الآخرة، أي الجنة عند الله خالصة خاصة من دون الناس كما زعمتم، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. تعلق بتمنيه الشرطان على أن الأول قيد في الثاني، أي إن صدقتم في زعمكم أنها لكم، ومن كانت له يؤثرها، والموصل إليها الموت، فتمنوه.
اقرأ بعد آية.
ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم من كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم المستلزم لتكذيبهم، والله عليم بالظالمين الكافرين فيجازيهم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. هذه أيضا آيات تتعلق باليهود،
يذكره الله تعالى الحاضرين في العهد النبوي بما فعله آباؤهم وبما حصل منهم لموسى ولمن بعده، فيذكرهم بأن موسى جاء إليكم أي جاء إلى آبائكم وجاء بآيات بينات ومعجزات ظاهرة، منها ما جاء به إلى آل فرعون كون عصاه تنقلب حية تسعى ويده إذا أدخلها في جيبه تخرج بيضاء من غير سوء تلألأ كأنها فلقة قمر، ومنها فلق البحر، الفلق هذا لهم وغرق لأعدائهم آل فرعون، ومنها آيات خاصة بهم كتظليل الغمام الذي يقيهم حر الشمس وإنزال المن والسلوى. المن نبات أو ثمر نبات ينزل ويأكلونه، والسلوى طائر لحمه طيب يأكلون منه في زمن التيه، وتفجير الحجر الذي ينفجر منه 12 عينا. هذه آيات، ولقد جاءكم موسى بالبينات، بهذه البينات الظاهرة التي لا يمتري معها أحد في أنه مرسل من ربه. ثم بعد ذلك اتخذوا العجل من بعده، من بعد ما ذهب إلى ميقات ربه لما وعده ربه، قال تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. فلما ذهب إلى ميقات ربه عمل لهم السامري عجلا جسدا له خوار عمله من حليهم، فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى، فأكبوا عليه يعبدونه. فقال الله: لما اتخذتم العجل من بعده، أي بعد ذهابه، وأنتم ظالمون بهذا الاتخاذ، حيث تعرفون أنه منحوت وأنه لا حياة فيه. ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فصاروا يعبدونه ويحبونه. ثم قال الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم، أي ميثاق آبائكم، أخذ الله تعالى عليهم العهد والميثاق أن يعبدوه وحده وألا يعبدوا غيره، أخذ عليهم الميثاق بأن يتبعوا الرسل وأن يطيعوهم، يطيعوا موسى ويطيعوا الأنبياء بعده، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. فكل ذلك دليل على أنهم قامت عليهم الحجج والبينات. ويقول تعالى: ورفعنا فوقكم الطور. وكان ذلك لما قيل لهم ادخلوا الباب سجدا، أي باب بيت المقدس، فامتنعوا أن يدخلوه، فرفع الله جبل الطور، وقيل إما أن تدخلوه وإلا يقع عليكم الجبل ورفعنا فوقكم الطور. قال تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة. فلما أرأوا الجبل فوقهم وقيل إما أن تدخلوا وإما أن يقع عليكم، دخلوا يزحفون على أستاههم، أمروا بأن يقولوا حطة، أي حط عنا خطايانا، ولكنهم قالوا حبة في شعرة أو فيها شعيرة، أو قالوا حنطة. خذوا ما أتيناكم بقوة، أي اقبلوا الكتاب واقبلوا السنة واعملوا بها بقوة، أي بنشاط وبتصلب وبعدم تردد. هذا معنى الأخذ بقوة، كما قال الله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ويستدل بهذا على أن الذي يأخذ الكتاب يعني يقرأ القرآن أنه يقوي حروفه ويظهرها وينطق بها حروفا قوية لا حروفا ضعيفة، لا ينطق بها بحروف أو بكلمات فيها رقة فيها ضعف. خذ الكتاب بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة، أي اقبلوا هذا القرآن واعملوا به بقوة وبنشاط وبدون تكاسل. لما قيل لهم: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، يعني يأخذوا هذا الكتاب بقوة، فقيل لهم: اسمعوا، أي قولوا سمعنا وأطعنا، ولكن امتنعوا، قالوا سمعنا وعصينا، لم يقولوا سمعنا وأطعنا. عابهم الله، قال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع انظرنا لكان خيرا لهم وأقوم. فقالوا سمعنا وعصينا. الله تعالى ذكر عن الصحابة قولهم سمعنا وأطعنا، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني آمنوا بذلك كله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أما اليهود فقالوا سمعنا وعصينا. الواجب على من أمر أن يقول سمعنا وأطعنا، أي سمعنا قولك يا ربي وقول نبيك وأطعنا ذلك ولم نتردد، بل قبلناه وامتثلنا ما تقول حتى نحظى برضاك يا رب. هكذا يجب على المؤمنين كلما أمروا أو كلما وجه إليهم أمر الله أو أمر نبيه أن يقبلوا ذلك وأن يتقبلوه وألا يردوا منه شيئا، وذلك بقولهم سمعنا وأطعنا. واسمع بسمعنا وأطعنا. أما هؤلاء فقالوا سمعنا وعصينا، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. هذا أيضا مما أصيبوا به، وإن كان هذا في حق آبائهم الذين أدركوا ذلك العجل. لما قالوا سمعنا وعصينا كان حب العجل قد امتلأت بقلبه قلوبهم كما تمتلئ أجوافهم بالشراب، كأنهم شربوه، شربوا حب العجل كما يشرب الشراب الذي إذا شربه الشارب أكثر منه، مع أنه عجل جسد له خوار لا ينفع ولا يضر، عمله السامري، عمله من حلي، جمع حليا ولفق بعضه إلى بعض وجعله كهيئة العجل، ومع ذلك أخذوا يحبونه ويشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. إيمانهم يعني تصديقهم إن كانوا مصدقين بموسى أو بالأنبياء قبله أو بالتوراة أو بالأنبياء بعده، تصديقكم الذي في قلوبكم ما أمركم بخير. وقد كانت هذه حالتكم، تكفرون بالأنبياء وتقتلون بعضهم وتعبدون العجل وتحبونه وتكذبون بالتوراة، والتوراة فيها صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها ما هو عليه وما يأمر به، ومع ذلك تقولون إن إيماننا يأمرنا أن نترك هذا النبي وألا نقبل منه. بئس ما يأمركم به إيمانكم، بئس هذا الأمر الذي أمركم به، ما أمركم بخير، ما أمركم إلا بسوء. لو كان عندكم إيمان صادق صحيح لقبلتم ما يأمركم به من التصديق بهذا القرآن وبهذا النبي الكريم، ولكن ما معكم إيمان. أين الإيمان الذي معكم؟ لو كان هناك إيمان لدلكم على الخير. بئس ما يأمركم أي بئس الآمر أو بئس الأمر، أي ساء وصار بائسا وليس فيه خير ولا صلاح. إن كنتم مؤمنين. ثم يقول تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. جاء في أثر عن ابن عباس قال لو تمنى اليهود الموت لماتوا كلهم، ولكن علموا أن محمد نبي، وأنه إذا تمنوا الموت دعا ربه أن يعطيهم الموت وأن يجيبهم فيموتون، وعرفوا ذلك، فلأجل ذلك لم يقبلوا لم يتمنوه. وتمني الموت في شرعنا لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ولكن تحداهم حيث أنهم يدعون أن الدار الآخرة تخصهم وأن الجنة لهم وأنهم لا يدخلون النار إلا أياما معدودات، كما تقدم في قوله وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات إلا أياما معدودة، يقولون لا تمسنا النار ولا تمس إلا آباءنا أياما معدودة وهي الأربعون التي عبدوا فيها العجل، هكذا روي عن بعضهم، أو أن ذلك يعم الأولين منهم الآخرين، يدعون أن دار الآخرة لهم خاصة وأنكم لا تدخلونها، ويقولون في بعض الروايات إننا ندخل النار أياما قليلة ثم نخرج منها وتخلفوننا أنتم، يريدون أمة محمد أي تدخلون النار بعدنا. فقيل لهم كذبتم، لا يدخلها إلا الكافرون وأنتم الكافرون. فأخبر تعالى بأنهم لن يتمنوه ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، يعلمون أن ما أمامهم هو العذاب وهو النار، فلذلك لا يتمنوه حتى ولو قالوا إن الدار الآخرة لنا خاصة من دون الناس، وأنكم لا تدخلون الجنة معنا، وأن الجنة لنا وليس لكم فيها نصيب. ومع ذلك لما قيل لهم تمنوا الموت لم يتمنوه، لأنهم يعرفون أنهم بعد الموت يصيرون إلى العذاب. هذا مع ادعائهم أنهم من أهل الجنة. لو كنتم صادقين في أن الدار الآخرة لكم خالصة من دون الناس لما توقفتم في هذا التمني، ولكن امتنعتم، ولو تمنوا لماتوا كما نقل عن بعض السلف. فإن كنتم صادقين في أن الدار الآخرة لكم فإن عليكم أن تتمنوا الموت وأن تطلبوا وتقولوا يا ربنا أمتنا، ولما لم تفعلوا أدل على كذبكم، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، ألا يتمنون الموت أبدا ولو حصل منهم ما حصل، لأنهم يعلمون ما قدمت أيديهم، قدمت أيديهم سيئات وكفرا وتكذيبا واستهزاء بالله وبآياته، فهم يعلمون أنهم إذا قدموا على الله لا يجدون ثوابا وإنما يجدون عقابا شديدا. فهذا معنى أنهم لا يتمنونه بسبب ما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين، عليم بهم، أدل على أنهم ظالمون، جعل الظاهر مكان المضمر، أي عليم بهم وعليم بظلمهم. فهذه الآيات تتعلق باليهود وتتعلق بأحوالهم وما كانوا عليه كالآيات التي قبلها. يفسرها المؤلف بتفسير كلمات مختصرة ليدل على ما فيها من الآيات، وبتأملها وتعقلها تظهر دلالتها. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.